إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم، فإنها محصية ومسجلة عليكم. عباد الله، أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، والأرحام هم الأقارب نسبا من جهة الأم ومن جهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا، والأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. أما أقارب الزوجة فهم بالنسبة لزوجها أصهار وليسوا بأرحام، وأما أقارب الزوج فإنهم بالنسبة للزوجة أصهار وليسوا بأرحام. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم سبب في زيادة الرزق والعمر. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في ماله وفيما يرزقه الله من الأولاد، فالرزق أعم من المال، وينسأ له في أثره، أن يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق والجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وعلى المسلم أن يتعرف على قرابته ونسبه ليصلهم. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وصلة الرحم من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدقة وفعل الخير مع الأقارب أفضل من غيرهم. فقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها وليدة لها، أي مملوكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها تصدقت بها لوجه الله لا على قرابتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. بل الصدقة على القريب المعادي الذي يعاديك ويؤذيك، الصدقة عليه أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي يضمر عداوته في كشحه، أي في خصره. ومن أذنب فمن أبواب التوبة العظيمة صلة الرحم. فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، بعض الناس للأسف الشديد لا يصل رحمه إلا إن وصلوه، وهذا ليس من الوصل عند الله. فالوصل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يرد الزيارة بالزيارة، هذه مكافأة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا ما زاروه ولا كلموه يذهب إليهم طاعة لله عز وجل. وإن آذاك أهل رحمك فاصبر عليهم، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، ولئن كنت كما قلت، يعني كما يفعل كثير من الناس ويعتذر عن عدم صلة رحمه بأنهم يقطعونه وأنهم يسيئون إليه وأنهم يجهلون عليه، ولكن هذا الصحابي إذ قطعوه وصلهم، وإذ أساءوا إليه أحسن إليهم، وإذ جهلوا عليه بأن سبوه أو احتقروه صبر ولم يجهل عليهم بل حلم عليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، أي وصلت من قطعك وأحسنت إلى من أساء إليك وحلمت على من جهل عليك، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني ترميه على وجوههم، ولا يزال معك من الله ظهير، أي ناصر ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت المحسن وأنت الممتثل لأمر الله ورسوله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم وإن قطعت. قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصل رحمي وإن أدبرت، أي وإن قطعت. ووردت أحاديث كثيرة في خطورة قطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال لها: مه، أي ما تريدين؟ فقالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك، أي لك صلة من وصلك وقطيعة من قطعك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم، أي قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. وقطيعة الرحم سبب للعقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، أن يعاقب في الدنيا عقابا سريعا ولا يخفف له في العذاب، في الآخرة أيضا يعذب من البغي، أي الظلم وقطيعة الرحم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال: الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم، ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فهذه أمور يبغضها الله عز وجل. وتأملوا هذا الحديث الذي يغفل عنه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم. عباد الله، إن صلة الرحم تكون بالزيارة والهدايا والصدقة عليهم والعطف عليهم ولين الجانب معهم وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام لهم وإعانتهم، وكل ما يتعارف الناس عليه من الصلة فهو من باب صلة الرحم. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بالرحم وأن يصل أرحامه وأن يحسن إلى أرحامه وقراباته، وإن قطعوه وإن آذوه وإن أساءوا إليه، لأنه هو يعمل لله لا للناس، ويطلب القرب من الله ورضا الله لا رضا الناس. فاحتسبوا بارك الله فيكم الأجر عند الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم، فإنها محصية ومسجلة عليكم عباد الله. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، والأرحام هم الأقارب نسبا من جهة الأم ومن جهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا، والأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. أما أقارب الزوجة فهم بالنسبة لزوجها أصهار وليسوا بأرحام، وأما أقارب الزوج فإنهم بالنسبة للزوجة أصهار وليسوا بأرحام. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم سبب في زيادة الرزق والعمر. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في ماله وفيما يرزقه الله من الأولاد، فالرزق أعم من المال، وينسأ له في أثره، أن يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق والجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وعلى المسلم أن يتعرف على قرابته ونسبه ليصلهم. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وصلة الرحم من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدقة وفعل الخير مع الأقارب أفضل من غيرهم. فقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها وليدة لها، أي مملوكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها تصدقت بها لوجه الله لا على قرابتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. بل الصدقة على القريب المعادي الذي يعاديك ويؤذيك، الصدقة عليه أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي يضمر عداوته في كشحه، أي في خصره. ومن أذنب فمن أبواب التوبة العظيمة صلة الرحم. فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، بعض الناس للأسف الشديد لا يصل رحمه إلا إن وصلوه، وهذا ليس من الوصل عند الله. فالوصل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يرد الزيارة بالزيارة، هذه مكافأة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا ما زاروه ولا كلموه يذهب إليهم طاعة لله عز وجل. وإن آذاك أهل رحمك فاصبر عليهم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، ولئن كنت كما قلت، يعني كما يفعل كثير من الناس ويعتذر عن عدم صلة رحمه بأنهم يقطعونه وأنهم يسيئون إليه وأنهم يجهلون عليه، ولكن هذا الصحابي إذ قطعوه وصلهم، وإذ أساءوا إليه أحسن إليهم، وإذ جهلوا عليه بأن سبوه أو احتقروه صبر ولم يجهل عليهم بل حلم عليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، أي وصلت من قطعك، وأحسنت إلى من أساء إليك، وحلمت على من جهل عليك، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني ترميه على وجوههم، ولا يزال معك من الله ظهير، أي ناصر ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت المحسن وأنت الممتثل لأمر الله ورسوله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم وإن قطعت. قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصل رحمي وإن أدبرت، أي وإن قطعت. ووردت أحاديث كثيرة في خطورة قطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال لها: مه، أي ما تريدين؟ فقالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك، أي لك صلة من وصلك وقطيعة من قطعك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم، أي قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. وقطيعة الرحم سبب للعقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، أن يعاقب في الدنيا عقابا سريعا ولا يخفف له في العذاب، في الآخرة أيضا يعذب من البغي أي الظلم وقطيعة الرحم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال: الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم، ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فهذه أمور يبغضها الله عز وجل. وتأملوا هذا الحديث الذي يغفل عنه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم. عباد الله، إن صلة الرحم تكون بالزيارة والهدايا والصدقة عليهم والعطف عليهم ولين الجانب معهم وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام لهم وإعانتهم، وكل ما يتعارف الناس عليه من الصلة فهو من باب صلة الرحم. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بالرحم وأن يصل أرحامه وأن يحسن إلى أرحامه وقراباته، وإن قطعوه وإن آذوه وإن أساءوا إليه، لأنه هو يعمل لله لا للناس، ويطلب القرب من الله ورضا الله لا رضا الناس. فاحتسبوا بارك الله فيكم الأجر عند الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.